الثامنة إلى الشرط الثامن. الشروط وهو الشرط الأخير، اشتراط عدم توبة الزاني قبل قيام البينة، فإنه إذا تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد عند المشهود. وهذا الشرط حسب الحقيقة ليس شرطا في حجية البينة بالدقة، بل هو شرط في حكم الحد وموضوع الحد، حيث أنه سوف يثبت أنه يشترط في ثبوت الحد على شخصين أن لا يكون قد تاب وعرف منه أمر جميل قبل قيام البينة عليه، فالبينة حجة حتى مع التوبة، مع سبق التوبة. فهذا الأمر لا يحد الذي ثبت عليه الزنا لأنه تاب قبل ذلك، فهو شرط في الحكم الواقعي في الحد، وليس شرطا في حجية البينة كحكم ظاهري في مقام الإثبات. وعلى كل حال يمكن أن يستدل على هذه الفتوى المشهورة بوجوه عديدة. الوجه الأول التمسك بعموم التنزيل في مثل قوله عليه السلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الوارد في روايتين في كتاب الجهاد، الجزء الحادي عشر في رواية جابر حديث جابر صفحة 358، وفي حديث دارم بن قبيصة صفحة 360. يقال بأن مقتضى عموم قوله عليه السلام وتنزيله للتائب من الذنب منزلة من لا ذنب له أنه كمن لا ذنب له في الآخرة والدنيا معا، أي ليس له عقوبة عند الله يوم القيامة، وأيضا ليس له عقوبة جنائية في الدنيا. وهذا الاستدلال قابل للمناقشة باعتبار أن هذا الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له ناظر إلى العقوبات الأخروية والمراتب المعنوية للإنسان عند الله سبحانه وتعالى، من أجل الحث على التوبة وتأكيد عليها، لأنها في هذا السياق، هذه الروايات كلها واردة في سياق الحث على التوبة، وليست ناظرة بوجه من الوجوه إلى الأحكام الوضعية الجنائية، كما يشهد بذلك ذيل بعض هذه الروايات. ففي ذيل رواية جابر ورد: والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزي، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزي. واضح أن النظر إلى حث المؤمنين على أن يتوبوا توبة نصوح وتوبة حقيقية، وإلا فالمقيم على الذنب وهو مستغفر من كالمستهزي، يريد أن يبين أن هذا ليس قد بلغ تلك المرتبة المعنوية المطلوبة، وبل يكون أضل من غير التائب، لأنه كأنه يستهزئ بالله سبحانه وتعالى. فليس النظر في مثل هذه الروايات بوجه من الوجوه إلى مسألة التشريعات الجنائية لكي يتمسك بإطلاق أو عموم التنزيل فيها، مضافا إلى أن سند الروايتين الحديثين معا غير تام، فإن الرواية الأولى في سندها محمد بن سنان ويوسف بن أبي يعقوب وهما غير موثقين، وفي الثانية المنقولة عن عيون أخبار الرضا يوجد في سنده أكثر من مجهول واحد أو مضعف، كدار ابن قبيصة الذي هو أحد الراوي المباشر بالحديث الثاني. فهذا الوجه لا يمكن أن يكون هو المدرك لإثبات هذا الحكم. الوجه الثاني التمسك بالإطلاق والعموم في ذيل الوارد في ذيل آية المحاربة وحد المحارب المفسد في الأرض، فإنه ورد بعدما بين أنه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كذا، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تقريب الاستدلال يقال أن هذه الآية وإن كانت واردة في حد المحاربة بالخصوص، إلا أن الذيل وهو قوله تعالى فاعلموا أن الله إن الله غفور رحيم كأنه بمثابة التعليل للحكم المبين، وهو استثناء الذين تابوا من قبل أن يغفر بهم من الحد، فكأنه لبيان الذيل لبيان كبرا كلية، وهي أن من يتوب من الذنب فإن الله يغفر ذنبه ولا يعاقبه عليه لا يعاقبه عليه. وحيث طبقت الآية هذا الأمر، طبقت في الآية على العقوبة الجنائية في موردها على قطع الأيدي وينفوا من الأرض الذي هو مورد الآية والعقوبة الجنائية المبينة في الآية، فيستفاد أن التوبة كما تستوجب ارتفاع المؤاخذة والغفران عند الله يوم في الآخرة، كذلك يستوجب ارتفاع العقوبة الجنائية أيضا، لأن فإن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم ذكر في ذيل إلا الذين تابوا الذي هو استثناء عن الحكم بالعقوبة الجنائية أيضا، فكأنه يقول لأن الله غفور رحيم ولذلك الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليهم وتأخذوهم إذن فيرفع عنهم يدرأ عنهم الحد، فيكون بمثابة كبرا كلية، أنه كلما كان هنالك غفران من الله سبحانه وتعالى لأن العبد تاب وكان الله يغفر الذنوب عن التائبين جميعا، إذن يدرأ عنهم العقوبة الدنيوية أيضا والعقوبة الجنائية أيضا كما تدرأ عنهم العقوبة الأخروية، فيستفاد نحو كبرا كلية وملازمة بين غفران الذنب الأخروي وغفران العقوبة ودرء العقوبة الأخروية بالتوبة ودرء العقوبة الجنائية بالتوبة، فحينئذ يتعدى عن مورد الآية وهو حد المحاربة إلى سائر الحدود والعقوبات الجنائية والتي منها عقوبة وحد الزنا. هذا الاستدلال أيضا لا يخلو من مناقشة رغم أنه يوجد مناسبة عرفية في مثل هذا الفهم إلى حد ما، لكن لا يبلغ مرتبة الجزم والإطمئنان بانعقاد ظهور في كبرا واستفادة كبرا كلية من هذا القبيل من هذه الآية. يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال باعتبار احتمال أن يكون هذا الذيل وهو قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم ليس في مقام التعليل وفي مقام بيان النكتة وملاك درء الحد عن هذا الإنسان، بل فاعلموا أن الله غفور رحيم لعله تأكيد وحث على التوبة أيضا في نفسه كمطلب مستقل، لأنه في صدر الآية ذكر أنها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إن كلا تقطع أيديهم وينفوا من الأرض، ثم يقول ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. ففيما قبل الاستثناء ذكر مطلبان، خزي في الدنيا عقوبة في الدنيا وهو حد المحاربة، لهم في الآخرة عذاب عظيم أيضا أكد على أن هؤلاء يوم القيامة سوف يكونون في أشد العذاب لأنهم حاربوا الله ورسوله. إلا الذين تابوا حينئذ إلا الذين تابوا يريد أن يبين أيضا في طرف إلا الذين تابوا مطلبين، أولا درء الحاد عنهم، وثانيا أن الله أيضا سوف يغفر لهم ذنوبهم يوم القيامة، لأنه قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيريد فاعلموا أن الله، خصوصا أن التعبير بفعلموا لم يقل إن الله، لو لم يكن فاعلموا أيضا كان هناك الظهور في التعليل أقوى، يوجد نحو دلالة على التعليل، بس فاعلموا أن الله غفور رحيم يريد أن يؤكد على أن الله سبحانه وتعالى على كل حال يغفر الذنوب، ويوم القيامة أيضا هذا الإنسان إذا تاب توبة حقيقية هذا العذاب العظيم الذي ذكر سوف يغفره الله سبحانه وتعالى. فلا يكون، لا يعد أن يكون هذا التعبير بمثابة الحث والتأكيد على ضرورة التوبة، وعلى أن الذي يتوب توبة حقيقية ينقطع عن الذنب هذا الإنسان سوف يغفر له الله يوم القيامة عذاب ذنبه مهما كان عظيما. إذن فليس في الآية ظهور واضح في التعليل للحكم بدرء الحد، حد المحاربة، بغفران الذنب والتوبة، لكي يمكن أن يتعدى من مورد الآية ومن مورد حد المحاربة إلى كل حد من الحدود الجنائية. نعم.
يا لو أعلم من قبل أن تقدروا عليه
يعفى عنه شو كيف؟
هذا الذي تاب قبل أن تقدر على الدولة، قبل أن يحاكم، قبل أن يحاكم.
في حد المحاربة هكذا.
حد المحاربة.
لا أكثر. هذا قانون العام، كيف يعني لا يستفاد من هذا الدين؟ ماكو آيات أخرى على أن كلها ناظرة إلى 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 الآخرة، كلها ناظرة إلى المؤاخذات والعقوبات الإلهية في الآخرة، ليست ناظرة إلى التشريعات الجنائية. الوجه الثالث من الوجوه التمسك ببعض الروايات الواردة بعنوان أنه لو استتر وتاب في حق الزاني، لو استتر وتاب كان خيرا له، مثل معتبرة أبي العباس البقباق صفحة 328 يقول: بإسناده الشيخ عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله، صفحة 328: أتى النبي رجل فقال: إني زنيت، إلى أن قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف ذيله موجود في مكان آخر يبين أنه زنى أراد التطهير، فقال له رسول الله بعد أن ثبت أقر أربع مرات، سأل عنه وفحص فأقر فرجمه الإمام النبي، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. قد يتصور أنه يمكن الاستدلال بمثل هذا المضمون الوارد في جملة من الروايات عن المعصومين أكدوا في موارد مجيء المجرم وإقراره بالزنا أنه لو استتر ثم تاب كان خيرا له، يقال أن هذا مثلا يدل على أنه بالتوبة يدرى وينتفي الحد، لو ستر على نفسه وتاب إلى الله إذن بعد ذلك لم يكن عليه حد فكان خيرا له، وإلا فإذا كان بعد التوبة أيضا يحاد أي خيرية في هذا أنه لو استتر ثم تاب، لأنه كان إذا تاب لكنه قامت بعد ذلك البينة ويؤخذ ويحاد، حينئذ هذا الخير لا يكون، لا فرق لحاله بين أن يتوب أو لا يتوب. فتدل مثلا هذه الروايات ولو بدلالة التزامية عرفية تدل على أن التوبة توجب سقوط الحد،
خيرا له لأنه تاب، يعني العقوبة الأخروية
بلي. هذا الوجه أيضا غير تامين، لأن هذه الروايات، هذا التعبير وارد في الروايات التي في خصوص الروايات التي يكون المجرم يأتي بنفسه ويقر على نفسه، ويريد النبي والمعصوم أن يبين لهؤلاء أنه هذا الاندفاع نحو الإقرار بالذنب بالجور بتصور أنه عندما يقر ويجرى عليه الحد سوف يطهر، هذا ليس هو الطريق المنحصر، بل ليس هو الطريق الأفضل، فإن هنالك طريقا أفضل من هذا الطريق في مقام التطهير. فإن هؤلاء الذين كانوا يأتون إلى النبي إلى المعصوم ويطلبون منه إجراء الحد عليهم كانوا يريدون بذلك التطهير، كما يصرح في نفس تلك الروايات، يقول مثلا إني زنيت فطهرني، قال وما دعاك إلى ما قلت، قلت طلب الطهارة، باعتبار أن من يحد في هذه الدنيا لا يعاقب في يوم الجزاء على ذلك الذنب بالخصوص، يكون هذا الحد تطهيرا له كما دلت على ذلك روايات عديدة أيضا ولعله من المسلمات الإسلامية. إذن فهذه الروايات في مقام بيان أن هذا الطريق ليس هو الطريق المنحصر للتطهير، بل هناك طريق أحسن هذا الطريق في مقام التطهير والخروج عن الذنب، وهو الاستتار والتوبة الحقيقية والانقطاع عن الذنب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه في مقام بيان هذه الحقيقة، وأنه لا يكون طريق التطهير والطهارة منحصرا في أن يأتي الإنسان ويعرض نفسه بإقراره يقر بالذنب ويعرض نفسه للحد، وليست هذه في مقام بيان أن البينة إذا كانت وتاب الإنسان قبله المجرم قبل البينة فهل يحد أو ليس يحد. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية من أمثال هذه الروايات مطلب في المقام.
ممكن تكون فائدة ثانية وجانبها فائدة سيئة
أخر، ليست هي قلنا أنها ليست متعرضة ابتداء لهذا المطلب، يراد أن يستفاد من الخيرية بالملازمة مثل هذا المعنى، يكفي في الخيرية هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أنه يريد أن يقول أن ذاك الطريق أفضل من هذا الطريق وخير من هذا الطريق، لأنه هم فيه ستر على نفسه وهم فيه طهارة،
لعل فيها دلالة على الحد، لأن هذا المقر هم تاب فأقر فحد، هم من تاب بينهم الحد
نفس الإقرار.
الإقرار آخر ليس توبة، التوبة
بمعنى الإقرار
بمعنى التوبة بمعنى سوف يأتي بمعنى الانقطاع الحقيقي عن الذنب، لا مجرد الندم والتأثر. على كل حال فهذه الطائفة أيضا هذه الروايات لا يمكن أن يستفاد منها ما نطلبه هنا، وهو سقوط الحد حقيقة بالتوبة بحيث لا يكون موضوعا للحد، لأنها ناظرة إلى مسألة أخرى. الوجه الرابع التمسك بمرسل جميل، مرسلة جميل الواردة أيضا في صفحة 300 في نفس الصفحة 28، وعن محمد بن يحيى سند الكليني عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما في رجل سرق أو شرب إلى جميل بن دراج، السند صحيح حتى علي بن حديد الذي لم يوثق باعتبار في عرضه يوجد ابن أبي عمير، عن جميل عن رجل عن أحدهما في رجل سرق أو شرب الخمر سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال عليه السلام إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. قال ابن أبي عمير قلت فإن كان امرأ غريبا لم تقم ولم يقم، قال لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام. في نقل ابن أبي حديد ابن أبي عمير، لأن الرواية قلنا عن جميل ينقله شخصان، تارة ابن أبي عمير وأخرى علي بن حديد الذي هو صلى الله عليه وسلم. في نقل ابن أبي عمير قلت فإن كان فيه ذيل زائد، قلت فإن كان امرأ غريبا لا نعرفه أيضا لا نقيم عليه الحياة، قال لو كان 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود، لم يقم عليه الحدود. روى ذلك بعض أصحابنا. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة الدلالة على أنه إذا ارتكب خصوصا صدرها الذي فيها نظر إلى العموم، إلى عموم الجرائم، سرقة أو شرب الخمر أو زنا، لا ينظر إلى حد وعقوبة خاصة، إلى مجمع كل العقوبات الجنائية، فلم يعلم منه ذلك أو ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه. يدل على سقوط الحد بالتوبة والدلالة واضحة صريحة، إلا أن الرواية من حيث السند كما رأينا هي مرسلة جميل أحدهما في الرواية. نعم،
قلنا مراسيل النبي
ابن أبي عمر، لا مراسيله فيما بعد مباشرة حجة، لا مراسيله، هذا مرسل جميل يصير، جميل ابن الدرج الذي هو أيضا لعله من أصحاب الإجماع. فحينئذ توثيق سند هذه الرواية وتصحيح سند الرواية مبني على إما أن يقبل مثلا جميل بن الدراج باعتبار كونه من أصحاب الإجماع، أو يقال أنه يستدل بالذيل، يعني يستدل ب هكذا بحسب حاله، يستدل بنقل ابن أبي عمير، فإن نقل ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج بعد ذلك يقول قال ابن أبي عمير، قلت لمن؟ قال لجميل، قلت فإن كان امرأ غريبا أيضا لم يقم عليه الحدود، قال لو كان 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل أيضا لم يقام. ثم روى ذلك بعض أصحابنا. إذا قلنا أن روى ذلك بعض أصحابنا مقول كلام جميل لابن أبي عمير كما لعله الظاهر، فيكون كأن جميل يتعهد ويشهد أمام ابن أبي عمير بأن هذا المضمون قد رواه بعض أصحابنا عن المعصوم، فيقال بأن هذا التعبير أكثر دلالة عما إذا قال جميل عن رجل أو عن بعض أصحابنا عن المعصوم، لو قال عن رجل عن المعصوم هذا يشهد بأنه ينقل عن ذلك الرجل، أما إذا هو يتعهد يقول للسامع أنه قد روى هذا المطلب بعض أصحابنا عن المعصوم، فقد يقال أن هذا شهادة بالصدور عن المعصوم، ليس يريد أن ينقل يقول يعني أنا أنقل عن شخص ذاكر روى عن المعصوم، يريد أن يشهد كأنه بصدور الرواية عن المعصوم، فيه نحو دلالة أأكد من مجرد أن يقول جميل عن رجل أو عن بعض أصحابنا عن الإمام المعصوم، هناك لا يدل إلا على أنه ينقل عنه، فهو يشهد بأن فلانا أن ذاك الرجل وذاك الصاحب قال له ذلك، أما هل ذاك واقعا سمع عن الإمام المعصوم أو أنه والعياذ بالله كذب على الإمام أو أنه أخطأ، لكن عندما يقول روى بعض أصحابنا ذلك قد يقال أن هذا فيه نحو دلالة أكد على أنه كأنه يتعهد جميل بأن هذا مروي عن الأئمة، يعني صادر عن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا استظهرنا مثل هذا الظهور من قوله روى ذلك بعض أصحابنا، بحيث استظهرنا أن جميلا كان يطمئن بأن هذا مما صدر عن المعصوم، هذه الرواية رواية صادرة عن المعصوم، حينئذ يكون هذا بنفسه شهادة بحسب الحقيقة من جميل بصدور هذه الرواية عن المعصوم، وجميل يمكنه أن يشهد بصدور هذه الرواية عن المعصوم بالحس، باعتبار أن جميل كان معاصرا مع المعصوم ومعاصرا مع هؤلاء الذين يروون عن المعصوم، بل هو من أجلاء أصحابنا ورواة أحاديث المعصومين. فيمكن أن يكون له شهادة حسية بصدور هذه الرواية التي يرويها فلان عن المعصوم، وأن هذه الرواية حقيقة صادرت عن المعصوم.
ولكن نسبه إلى البعض، روى البعض،
بعض أصحابنا روى، بعض أصحابنا هذا روى ذلك، بعض أصحابنا خصوصا تعبير بعض أصحابنا يعني بعض من هو منا، هذا التعبير يكون فيه دلالة على وظهور على أن جميل كان يطمئن بصدور هذه الرواية عن المعصوم ويشهد بصدوره، وهو له قدرة أن يشهد بصدور هذه الرواية لأنه كان معاصرا مع المعصوم، وهو من أصحاب الإجماع، وهو فيه خصوصيات بالخصوص التي يكون هذا الظهور في هذا الكلام قابلا للقبول، فحينئذ يكون شهادة من جميل بأنه قد صدر مثل هذا المعنى عن المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام، وشهادته تكون حجة حينئذ. فيكون كما لو هو سمع مباشرة عن المعصوم، كما لو سمع مباشرة وقال سمعت أو قال المعصوم، كيف يكون كلامه حجة؟ كذلك عندما يقول روى ذلك بعض أصحابنا، ونستظهر أنه كان في مثل في حقه يمكن أن يحصل له الإطمئنان حتى مع عدم السماع لكونه قريبا من المعصوم، ويعتمد على الأصحاب الموثوقين الذين يطمئن بكلامهم ويقطع بصحة نقلهم، حينئذ يكون ظهوره في أنه مطمئن بصدور هذه الرواية حجة في إثبات صدور هذه الرواية. ومن هنا يرتفع حينئذ إشكال الإرسال في هذه الرواية، وتكون الرواية نعمة الحجة والدليل بنقل ابن أبي عمير على أن من يتوب يكون توبته تكون موجبة لسقوط الحد عنه إذا كان قبل قيام البينة. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير هو الإجماع، فإنه وإن كان لم يدع الإجماع في كلمات القدماء، بل لم يرد هذا الإجماع إلا في كلام بعض المتأخرين كالفاضل الهندي في كشف الإثام وأمثاله، إلا أن من يراجع عبائر القدماء يجد أن عبائر الفقهاء متفقة، خصوصا الفقهاء القدماء، ومصرحة، كلها تصرح بأنه إذا تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد. لعل كل الكتب الأصول الفقهية الأصلية لدينا مثال المقنعة والنهاية والغنية والكافي للحلبي، هذه الكتب جميعا عندما نراجعها نجد أن هذه المسألة مطروحة فيها، وكلهم يقولون أنه يسقط الحد بالتوبة قبل قيام البينة. نعم لم يقل أحدهم أنه لإجماع الطائفة، كلمة الإجماع لم ترد في تعبيراتهم ليكون دعوا للإجماع من قبل القدماء، إلا أن تطابق الفتاوى وتطابق الكلمات في كل هذه الكتب على مثل هذا الحكم بنفسه في قوة الإجماع في الواقع، يعني في قوة دعوة الإجماع من قبل الشيخ أو من قبل غيره، هذا بنفسه إجماع حقيقي، يعني هذا إجماع بالحمل الشايع واتفاق في الواقع، وإن كان لم يذكر الشيخ أنه إجماع، ولعله لوضوحه لم يكن يحتج لم يذكر أنه إجماع، ولعدم الحاجة إليه ولعدم مخالفة حتى العامة لعله في هذا الحوض، فإن العامة أيضا يفتون بنفس هذا الكلام، لكونه من المسلمات والواضحات لعله لم يتصدى الشيخ أو غيره لأن يبين أن دليلنا الإجماع كما يتصدى في بعض المسائل، أنه لم يكن مجال التشكيك حتى يقال ما هو دليلك فيقول دليلنا الإجماع مثلا. إذن فلعل المراجع لكلمات الفقهاء يطمئن إلى أن هذا الحكم كان من المسلمات لديهم لدى فقهائنا القدامى، وأن المسألة كانت مسألة واضحة لا تشوبها لا يشوبها شك وشبهة، أن من يتوب قبل قيام البينة يدرأ عنه الحد ويسقط. بل سوف يأتي أنه المستظهر من بعض كلمات القدماء أنه لو تاب بعد قيام البينة أيضا في الجملة قد يسقط عنه الهدى، يعني قد يعفى عنه، لكن الإمام الذي يعفو عنه كما سوف يأتي. فهذا الجانب وهو التوبة قبل البينة كأنه كان من المسلم والواضح أنه يوجب سقوط الحال. ومثل هذا التطابق في الفتاوى الإنصاف أنه يكون أيضا دليلا كافيا لحصول الإطمئنان والجزم لأن هذا الحكم حكم ثابت في الشريعة. ليس هذا مجرد شهرة لكي يقال هذا مثلا شهرة ونحو ذلك كما ورد في بعض التعبيرات، ولم يثبت إجماعهم. هذا من أقوى الأدلة في الواقع لإثبات مثل هذا الحوق، وهو أقوى من وجود رواية ودليل نقي هذا القبيل. إذن فأصل المسألة وهو ثبوت سقوط الحد بالتوبة قبل القيام بالبينة لا ينبغي المناقشة فيه. ثم أنه